بلاد المغرب العربي.
المغرب العربي.
فضيلة الدكتور، نريد أن نتعرف على هذا الفكر الشاذ الذي انبثق من الإسماعيلية أو من الشيعة في الابتداء، فما هي العلاقة الوثيقة بين الدروز وبين الإسماعيلية الباطنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهنالك طائفة الإسماعيلية، طائفة وسط بين طوائف ثلاث كلها طوائف مارقة عن الإسلام. الطائفة الأعم أو المظلة العامة هي مظلة التشيع، الشيعة أو التشيع، هذه المظلة العامة. انبثق عن هذه المظلة العامة اللي هي مظلة الشيعة أو التشيع طائفة من الغلاة، حتى لا نظلم عامة الشيعة، حتى لا نظلم عامة الشيعة، فهناك طائفة من الغلاة الذين انبثقوا عن طائفة الشيعة، وهذه الطائفة تسمى الإسماعيلية. والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق رحمه الله رحمة واسعة، رحم الله جعفرا، لا أتكلم عن إسماعيل، وإنما رحم الله جعفرا رحمة واسعة، فقد كان عالما زاهدا ورعا تقيا، يعني يثني عليه كل أصحاب، يعني مثلا الشيخ الذهبي إذا تكلم عن جعفر الصادق تكلم عنه باحترام وتقدير شديدين جدا.
هو أصلا جعفر الصادق كان يحب أهل السنة،
هو كان من أهل السنة، وكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سلف الأمة الصالحين، وكان كذا. ولشهرته في هذا المجال، لشهرة جعفر في هذا المجال، وأنه ولثقة الناس فيه الثقة الكبيرة، اختاره الشيعة لكي ينسبوا إليه جميع أكاذيبهم ليروجوها على الناس، ليروجوها وينشروها بين الناس حينما ينسبونها إلى جعفر الصادق، وهم يقولون يسمونه أبو عبد الله، أبو عبد الله جعفر الصادق. الإسماعيلية انبثقت من الشيعة وزعموا أنهم أتباع لإسماعيل ابن جعفر. جعفر الصادق كان له ثلاثة أبناء، ابنه الأكبر عبد الله، وبه كني، نعم، قيل أبو عبد الله، وابنه الأوسط إسماعيل، وابنه الأصغر موسى الكاظم. أما عبد الله الأكبر الذي المفروض أن تكون الإمامة له وأن يكون هو خلفا لأبيه، فقد كان فيه عيب خلقي، خلقي، عفوا، استغفر الله العظيم، كان فيه عيب خلقي، وكانت رجلاه مفتوحتان إلى الخارج ومائلتان هكذا. ونحن نرى كثيرا من الناس أحيانا يمشون على جوانب أقدامهم، وهذا يسمى في اللغة العربية الفطح، فسمي عبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح، لهذا العيب الذي فيه لم يجعله أبوه خليفة له. ثم أخذ جعفر الصادق البيعة لابنه إسماعيل بعد عبد الله اللي هو كان وهو الأوسط. بعد مدة جاء جعفر فنقل الإمامة أو خلافته من ابنه إسماعيل إلى ابنه الأصغر موسى الكاظم، موسى الذي موسى اسمه موسى ابن جعفر، لكنهم يلقبونه بالكاظم، أي كان يضايقه الناس كثيرا، فكان كثيرا يكظم غيظة، فسموه الكاظم، موسى الكاظم. العلماء يختلفون أو المؤرخون يختلفون لماذا نقل جعفر الخلافة أو الإمامة من بعده من ابنه إسماعيل إلى ابنه موسى الكاظم. هنالك آراء كثيرة، منها أنه كان قد مات، وهذا كلام لا يصدق يكذبه كثير من المؤرخين، ومنهم من يقول بأن إسماعيل كان قد اتصل ببعض الطوائف الغلاة الذين فسقوا عن الملة واخترعوا أو ابتدعوا عقائد باطلة، وكان قالوا إسماعيل اتصل بهؤلاء الناس بأبي الخطاب بن أبي زينب الكذاب وكذا وآخر. قالوا لأن إسماعيل اتصل بهؤلاء الفسقة من الذين فسقوا عن الملة وابتدعوا أمورا كثيرة،
عزله أبوه.
أيوة، ولأنه ربما أيضا كان يرتكب من الفواحش ويشرب كذا إلى آخره، قالوا عزله أبوه ونقلها إلى
الابن الأصغر،
إلى الابن الأصغر اللي هو موسى.
موسى
يبقى هنا قضية لابد أن تصار، وهي أن الشيعة يعتقدون أن الإمام الموجود لا يأخذ البيعة لابن من أبنائه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا حينما أخذ البيعة لابنه إسماعيل، فجعفر أخذ البيعة بناء على أن الله أوحى إليه أن تأخذ البيعة لابنك إسماعيل. ثم ظهر غير ذلك فنقل البيعة من ابنه إسماعيل إلى ابنه موسى الكاظم.
هيقولوا لحضرتك بدا له.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هم يقولون كيف أوحى الله إليه بأن يأخذ البيعة لابنه إسماعيل، مع أن الله تعالى يعلم مسبقا، يعلم مقادير كل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله يعلم وعلمه سابق. كيف مع أن علم الله يعلم أن الله يعلم أنه هذا سوف يرتكب كذا أو سوف يموت أو سوف يرتكب من الفواحش، كيف أوحى الله إليه بأن يأخذ البيعة له، ثم بعد ذلك أوحى إليه أن ينقل البيعة من هذا إلى هذا؟ هذا السؤال ما يزال قائما، والمطلوب من الشيعة أن يردوا عليه، لأن هذه من قبائحهم أو فضائحهم أو أكاذيبهم، أن الأئمة يوحى إليهم كما يوحى إلى الأنبياء، والفارق بين الوحي إلى الأنبياء والوحي إلى الأئمة أن النبي يسمع الصوت ويرى الشخص، أما الأئمة فإنما يسمعون الصوت فقط ولا يرون الأشخاص. المهم أن إسماعيل عليه السلام، جعفر، استغفر الله العظيم، لخبطونا الجماعة دول، أن جعفر رضي رحمه الله رحمة واسعة أخذ البيعة لابنه موسى الكاظم. أين ذهب إسماعيل؟ هذه قضية أخرى يختلف فيها الناس، ولم يظهر إسماعيل بعد ذلك أبدا إطلاقا. جاء جماعة من الناس من المجوس بقيادة ميمون القداح، ميمون القداح المجوسي
اللي هيجي بعد كده له ابن اسمه حسين أو من سلالته،
له ابن اسمه عبد الله، وعبد الله له ابن اسمه أحمد، وأحمد له ابن اسمه حسين، وحسين له ابن اسمه سعيد اللي هو جاء إلى المغرب العربي وادعى أنه من أبناء إسماعيل، دعا أنه ينتسب إلى إسماعيل ابن جعفر، ولذلك سميت هذه الطائفة الإسماعيلية. وهذا سعيد هذا الكذاب الذي جاء إلى المغرب العربي وافتتح وادعى أنه من آل البيت، ولذلك سموا الفاطميين، سموا الفاطميين. هؤلاء الفاطميين كان أولهم سعيد هذا 298 لما دخل البلاد المغرب، ثم جاء الإمام الرابع من الأئمة الإسماعيلية هؤلاء ففتح مصر، وهو المطلق ونقول دائما القاهرة المعزية نسبة إلى الإمام الرابع، واسمه ولقبه المعز لدين الله الفاطمي. معز لدين الله أرسل جوهر الصقلي قائد العرب في ذلك الوقت، انتهز فرصة وقوع المشاكل والحرب في بين حكام مصر بين المماليك، وأنهم جميعا مشغولون بالحروب بينهم وبين بعضهم. فدخل جوهر الصقلي وافتتح مصر وبنى القاهرة، والقاهرة لذلك القاهرة تنسب إليه فيقول القاهرة المعزي، وبنى الأزهر الشريف في القاهرة ليكون مدرسة فاطمية.
طب ودور ميمون القداح فضلتك؟
ميمون القداح هلك، وابنه عبد الله هلك، وابن عبد الله أحمد هلك، وجاء ابن وكان أحمد له ابنان اسمه واحد اسمه حسين، فحسين جاء بولد اسمه سعيد. سعيد هذا هو الأخير من هؤلاء الناس الذي في النهاية دخل إلى بلاد المغرب العربي. هؤلاء الناس يعتقدون، أنا لا أريد أن أطيل فيها في الإسماعيلية وإلا حيضيع نصيب الجماعة الدروز، إلا إسماعيل حسين ومعه بعده سعيد، هؤلاء الناس طلعوا بعقيدة تسمى عقيدة الستر. الستر هو ماذا؟ قالوا الأئمة إما أن يكونوا ظاهرين وإما أن يكونوا مستورين. فبعد وفاة إسماعيل ابن جعفر، يعني كنا قد أقول لهم أين الأئمة الذين بين سعيد هذا وبين إسماعيل؟ قالوا كانوا أئمة يسمون أئمة الستر، يدعون سرا هكذا. وأول الأئمة بعد إسماعيل من الأئمة الذين أعلنوا أنفسهم هو سعيد، كان من الأول من الأئمة. والأئمة المستورون الذين كانوا بين إسماعيل وبين سعيد هذا اللي هو فتح المغرب، كانوا اختلف المؤرخون، بعضهم يقول 3 وبعضهم يقول 5 وبعضهم يصل بهم إلى 7، 7 أئمة من أئمة الستر. المهم أن الأئمة بدأوا بأئمة الضلال يعني في المغرب العربي، هؤلاء الإسماعيلية،
رغم أنه لا صلة فضلتك بين إسماعيل وبين سعيد، يعني ليسوا أقرباء،
هؤلاء
ليس من صلبة.
هؤلاء زي ما قلت لحضرتك أنه ميمون القداح
أيوة
جاء بعبد الله، وعبد الله جاء بأحمد،
وأحمد
وأحمد جاء
بحسين،
وحسين جاء بسعيد، كلهم أولاد ميمون القداح. ثم وهم جاءوا بشيء عجيب جدا، هم يعني يحتاطون لكل ايه، بكل ما يمكن ان يثار. فهم قالوا سعيد هذا ينتسب الى اسماعيل. طب وميمون القداح؟ قالوا ميمون القداح هو الذي ربى ابن اسماعيل، كان الاسماعيل ابن اسمه محمد، وهو كيف انتسب الى ميمون القداح؟ قال محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق انقلب نسبه إلى محمد ابن ميمون القداح.
انقلب إزاي يعني؟
انقلب إزاي؟ قالوا هنالك نسبتان. نسبة جسدية اللي هو النسب الجسدي، إن فلان ابن فلان جسدا. وهنالك النسبة الروحية النفسية التعليمية الدينية. والنسبة الروحية أفضل من النسبة الجسدية. فمحمد يعتبر ابن إسماعيل ابن جعفر جسدي، لكنه يعتبر محمد ابن ميمون القداح
روحا
وتعليما وكذا وكذا إلى آخره. وهذه أفضل، ولذلك تحولت القضية كلها من جعفر الصادق لابنه إسماعيل ومحمد المزعوم أنه ابن إسماعيل. نحن قلنا إسماعيل لم يظهر بعد ذلك أبدا، إلى حد أن بعضهم زعم أنه مات. فإذا من أين جاء محمد؟ هذه دعوة، دعوة دعاها ميمون القداح إلى آخرها. المهم أن الأئمة الإسماعيلية بدأوا بسعيد هذا الذي أسمى نفسه عبيد الله الفاطمي نسبة إلى فاطمة. وجاء الإمام الرابع المعز ففتح القاهرة، وانتقل ملكهم من المغرب العربي إلى القاهرة نهائيا، وأصبح تحت حكمهم المغرب والقاهرة واليمن كلها تحت حكم هؤلاء الناس، ومقر الحكم بالكامل في القاهرة، وقد بنيت القاهرة لكي تكون مقرا لهم. وهؤلاء ظلوا حتى الإمام السادس أبو علي المنصور الملقب بأي حاكم بأمر الله.
نعم.
هذا الإمام السادس. الإمام السادس ولد سنة 356.
نعم.
355.
نعم.
355.
نعم.
ثم مات أبوه سنة 305 عفوا 375. مات أبوه سنة 386 كان عنده 11 سنة.
نعم.
أبو من؟ الحاكم بأمر الله.
بأمر الله.
حاكم بأمر الله للإخوة المشاهدين هو رب العالمين بالنسبة للدروز، هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو رب العالمين بالنسبة للدروز. وأظن المسألة بالنسبة إلينا ستكون خفيفة الآن، لأننا سبق أن تكلمنا عن النصيرية.
أيوه.
وقلنا إنهم يرون
أن علي
بن أبي طالب هو رب العالمين.
نعم.
فالمسألة الآن يعني أصبحت أي أصبحت يعني مدروسة.
الكفر بقى سهل.
نعم. الكفر بقى سهل نوعا ما.
الله المستعان.
الحاكم بأمر الله أو الحاكم بأمر الشيطان عياذا بالله.
نعم.
والله بريء منه ومن
أفعاله
ومن جميع هؤلاء الإسماعيلية. الحاكم بأمر الله ولد سنة 375. أبوه مات 86. 386.
نعم.
وعنده 11 سنة. ولما أبوه مات جعله الحاكم بعده، وأقام عليه لصغر سنه مجلسا للوصايا.
نعم.
أوصى به ثلاثة من الخلصاء للإسماعيلية وبخاصة لأبيه.
نعم.
بعد ما ظل بعد ما كان الحاكم 11 سنة، عندما وصلت سنه إلى 14 سنة وبضعة أشهر، يعني دخل في 15 سنة، أي أراد أن يستقل بالحكم. ففكر، وسيتضح بعد ذلك لنا أن تفكيره غير صحيح، وأنه مصاب بشذوذ في التفكير. أراد أن يتولى الحكم هو وأن ينحي الأوصياء، فلم ينحهم، وإنما وثب على رئيس الأوصياء فذبح أول شيء، فذبحه وولغ في دمه. فلما فعل ذلك فر الآخران، بقية الأوصياء الثلاثة هربوا على وجوههم بعيدين عنه. ثم تولى هو الحكم بنفسه. منذ ذلك الوقت بدأ الحكم 300
وإلى الآن
390.
نعم.
بدأ الحكم للحاكم
خالص الحاكم بأمره. ولكن لم تكن قد ظهرت هذه الفرقة اللي هي الدروز، لم تكن قد أنشئت بعد.
لا، لم يكن. نعم. هنالك دروز،
ولكن هو يعني الدعية له بأنه هو الإله، حتى أن صورة الإخلاص
هذا
كانت تتلى له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
هذا كله. نعم. بعد ذلك.
نعم.
يعني بعد عندما تولى هو عملية الحكم.
نعم.
بدأ سيرته ويريد بشذوذه العقلي، بدأ يريد أن يؤكد ويخوف الناس، لأنه كان ما يزال صغيرا 15 سنة أو أقل من 15 سنة.
صحيح.
ويتولى حكم هذه الإمبراطورية الكبيرة من المغرب العربي حتى اليمن ومصر وكذا البلاد كل هذه. فأراد أن يخيف الناس.
نعم.
فبدأ بأمرين غريبين. الأمر الأول هو التوحش والولوغ المبالغ فيه جدا في الدماء والقتل والذبح، حتى يقول الإمام المقريزي المؤرخ المقريزي يقول إنه قتل من خاصته وممن حوله فوق 18,000 إنسان. 18,000 إنسان قتله هذا الحاكم، وممن ليس من عامة الناس وإنما من المحيطين
ذرية بعضها من بعض.
نعم.
يعني نفس السلالة.
نعم، نفس السلالة. قتل 18,000 أو ما يزيد على ذلك.
نعم.
وكان يمشي في الأسواق ومعه عبد أسود اسمه مسعود ومعه كذا، فإذا وجد من خالف في أو وجد من ما لا يعجبه في واحد صاحب حانوت ولا صاحب بقالة ولا صاحب كذا ولا كذا
ولا كذا
مثلا إلى آخره، فإنه يسلط عليه، يأمر مسعود بأن يفعل به الفاحشة عيانا بيانا أمام الناس جميعا وهو واقف ينظر إليه، ثم بعد ذلك يضرب هذا بالرمح في بطنه، ثم يفتح بطنه ويقطع في امعائه ويلغ بطريقه
مريض. ده دكتور
مريض 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 مريض
كان مجنون فعلا.
سار السير عمليه المبالغه الشديده جدا في التوحش وكذا الى اخره. ثم الامر الثاني انه بدا يصدر احكاما عجيبه وغريبه، واراد بذلك ان الناس يعرفون انه ينتظرون منه اي شيء ويصدقونه مباشرة. يعني إذا بدأ مثلا فحرم أكل الجرجير وحرم أكل الملوخية. أي الجرجير قالوا يعني يقول بعض المؤرخين الجرجير كانت السيدة عائشة تحب الجرجير. من أخبرهم بذلك وما و و و وأين ذلك الخبر في أسانيد السنة أو أسانيد الأثر وما إلى ذلك؟ كانت تحب الجرجير فحرمه على الناس. لما وجد الشعب المصري يحب الملوخية، والملوخية دي من فضل الله على الأمة لأنها لا ثمن لها، تطلع على ضفاف الترع والأنهار وفي الأراضي الزراعية وكذا، فكان الناس يأخذونها ويطبخونها ويأكلون من الجوع أو من الفقر. لما وجد الشعب المصري يأكلها فحرم أكله، حرم خروج النساء من البيوت، وجاءته فكرة لكي ينفذ هذا، المرأة مش هتخرج حافية، فذهب وأغلق جميع الحوانيت والمحلات التي تصنع الأحذية الحريمي بكافة أنواعها، وقال إذا منعنا الأحذية الحريمي ما فيش واحدة هتطلع من البيت مثل هذا. ثم حرم فوق ذلك، أصدر مرسوما بأن العمل لا يكون إلا بالليل والناس ينامون بالنهار. انظر إلى هذا الشيء العجيب، وينفذ بالقوة،
بعد كده يرجع
وينفذ بالقوة. يمر سنتين على هذا الوضع ثم يغير هذه الأوضاع. صنع أعد العدة لينقل ليأخذ الجسد الشريف، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جسد الشريف من مكانه بالمدينة، وصنع وبنى مسجدا كبيرا لكي يضع فيه الجسم بمصر ليضع فيه الجسمان الشريف، وقال مصر أولى بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل أنت تحب النبي؟ هل أنت تحترمه؟ هل أنت تتبع دينه؟ أمر عجيب جدا. كانت فيه أشياء كثيرة من هذا القبيل، مثلا حرم منع الناس من صلاة التراويح سنتين كاملتين لا يصلون التراويح، ولما بعض الأئمة عانده وصلى التراويح جاء به وسلخه حيا، سلخه حيا، حتى الذي كان قائم بسلخ الإمام رجل يهودي، قال إن اليهودي نفسه جاءته عاطفة أشفق على الإمام وهو يسلخه، فضربه بالسكين في قلبه لكي يموت حتى يسلخه ولا يتألم حتى يمنع عنه الألم الشديد. يعني منع الزكاة لمدة سنتين ثم بعد ذلك عاد فأباحها. حرم الجهاد، حرم كذا،
والصلاة والصيام،
كل هذه الأشياء كان يأتيها يأمر بالشيء ويتركه، وثم إذا أمر بشيء أعد العدة وخرج بجيشه وخرج بجنوده ينظر من الذي يفعل يخالف وكذا ويذبح ويقتل والناس يفعلون ما في يدهم شيء. ثم بعد ذلك أمر بلعن الصحابة رضوان الله عليهم، معاوية وعلي وأبو بكر وعمر وعائشة وكذا 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 من على المنابر. أمر الناس إذا ذكر الخطيب اسمه على المنبر أن يقوموا جميعا احتراما له، ثم بعد ذلك يسجدون ثم يجلسون. هذا الرجل بدأ بهذه الطريقة. ثم الناس يختلفون، المؤرخون يختلفون، يقولون لماذا كان يفعل ذلك؟ هل هو جنون منه أم أنها خطة؟
أيوة.
أم أنها خطة أراد بها أن يصل بها إلى أمر من الأمور. بعض المؤرخين ومنهم الشيخ ابن تغريبردي في النجوم الزاهرة في أخبار القاهرة مصر، بعض المؤرخين منهم ابن تغريبردي هذا قال إيه؟ قال هذه ليس جنونا، وإنما هي خطة أحكمها هذا المجنون هو ومن حوله من المجوس، لأنهم أقنعوه بأن يدعي الألوهية. فمتى يدعي الألوهية؟ قالوا يتصرف هذه التصرفات المجنونة على اعتبار أنه إله وأنه يقول للشيء كن فيكون،
يفعل ما يشاء.
لا تأكل الملوخية لا يأكلون الملوخية، لا تصلون كذا لا يصل. قال لابد أن يصدر أحكاما عجيبة وغريبة وينفذها بالفعل. ثم بعد ذلك إذا كل يوم تصدر له أحكام غريبة، قال الناس يتعودون ويألفون أنه أن يتقبلوا منه أي دعوة يدعيها. بعد ذلك إذا ادعى أنه إله فسيصدقونه مباشرة ولن يترددوا مرة، لأنهم تعودوا منه هذه الأشياء العجيبة.
فضلا عن التعود الأصلي أنهم يعتادون أنهم من الممكن أن يكون بشرا إله.
نعم، هؤلاء
علي بن أبي طالب قالوا أنه إله وما إلى غير ذلك، فالمسألة أصبحت سهلة.
هؤلاء المجوس هذا ليس عندنا نحن العرب المسلمين، الحمد لله رب العالمين، لكن المجوس في أصحاب بلاد فارس وكذا ألفوا أن يكون الحاكم يعني
مميز،
ليس كسرى الذي يحكمهم، أن يكون مميزا وأن يكون دمه دما غير دماء بقية الناس،
عقدتهم كده.
وألفوا أن يعظموه ويجلوه ويرفعوه إلى أعلى المنازل. فلما ألفوا ذلك وجاءوا فألهوا هذا الحاكم بأمره.
قبل أن نتكلم عن تأليههم لحاكمهم وجعل دمه مخالف لدمائهم، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود، فاصل قصير إخواني المشاهدين ثم نعود إليكم بعده، فتابعونا إن شاء الله. عدنا إليكم إخواني المشاهدين بعد هذا الفاصل مع فضيلة الدكتور محمود مزوع. فضيلة الدكتور، يعني بعد هذه التطواف
كنا احنا
ألفناها
ألفنا درزي. درزي في اللغة العربية درز أو درز في اللغة العربية تعني عدة معان وكلها صحيحة وجاءت بها معاجم اللغة. فالسفلة من الناس يسمون دروز، السفلة من الناس يعني عوام الناس من السفلة، زي البلطجية اللي بيقابلونا في كل الطريق أو يعملوا، تقدر تسمي دول إن دروز. الشرطة قبضت على 20، بدل ما تقول 20 بلطجي تقول 20 درزي. لأن درزي تعني السفلة من الناس. درزي تعني أيضا الحياكين والخياطين.
حياكين
لماذا؟ لا لماذا؟ لأن الخياط أو الحياك قد تدخل عندهم امرأة لكي يقيس لها أو يعمل لها كذا أو كذا إلى آخره. فتطلق كلمة درزي على أصحاب الحياكة أو الخياطة الملابس أو كذا إلى آخره. كلمة درزي تطلق أيضا على القمل وبيض القمل اللي بنسميه الصئبان في الشعر كده، تلاقي حتة بيضاء. فالقمل والصئبان وبيض الصئبان وكذا إلى آخره، هذه يطلق عليها في اللغة العربية الجيدة بنات درز. بنات درز، إذا قيل بنات درز يعني القمل، بدل واحد ما يقول فراسي جمل يقول فراسي بنات درز. فهذه وأيضا تطلق على أكثر من هذا، تطلق على الدعي، على الذي لا يدرى أبوه. إذا كان هناك امرأة تساعي بين الرجال، امرأة تبيع نفسها للرجال ثم حملت من أحد هؤلاء الناس الذين يأتونها وهي لا تعرف أباهم أو كذا إلى آخره، والحمد لله رب العالمين هذا ليس عندنا، وإن كان عندنا فهو نادر جدا وشاذ، ونسأل الله أن يبرئنا من ذلك. لكن عند الأمم الأخرى هنالك هذا، وكان في حول مكة وحول المدينة أصحاب الراية الحمراء كان يأتيه مريض. فإذا حملت امرأة تفتح بيتها البغية ويأتيها الرجال، حملت وجاءت بابن لا يدرى من أبوه، من أبو أطلق نعم. عليه درزي نعم. أطلق عليه درزي وتشير إليه تقول هذا ابن درز أو هذا درزي كذا إلى آخره. هذا في اللغة، معاجم اللغة العربية. أما درزي في عند اصطلاح العلماء فتعني هذه الفئة التي تعبد الحاكم بأمر الله. نأتي فقط لماذا سميت بهذه التسمية التي هم يبرؤون منها ويخشى ويكرهونها ويمقتونها. سميت سموا دون الداعية الذي أول من أعلن على الناس ألوهية الحاكم رجل اسمه محمد ابن إسماعيل نشتكين الدرزي أو الدرزي، ما فيش مشكلة. محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي، أظن واضح من اسمه أنه مجوسي،
مجوسي.
أنه فارسي
نعم.
من من فارس، من كلمة نشتكين، نشتكين الدرزي،
الدرزي نعم.
هذا من الإيه؟ محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي هو الذي أول من أعلن كلمة أن الحاكم هو الإله،
لذلك نسبوا إليه،
نسبوا إليه الدرزي، محمد ابن إسماعيل نشتكين الدرزي. وبعضهم بعض المؤرخين يقول بل اسمه محمد ابن منصور الدرزي، هذا لا يهم. المهم آخر الاسم اللي هو الدرزي أو الدرزي اشتهر به هؤلاء الناس، وإن كانت كلمة درزي هي الصحيحة لكن تيسيرا على اللسان والنطق أخذها الناس فأسكنوا الراء وضموا الدال فصار درزي. و و و و وليس غريبا يعني أن نسمع أن عندنا في الريف عندما يكون واحد راكب أعزك الله حصان أو حمار أو كذا، أو تعامل مع شيء أو مع تعامل مع طفل أو كذا بقسوة شديدة يقول له هو أنت درزي. عندنا في الريف عندنا يقول هو أنت درزي، أنت ما عندكش دين، أنت درزي. درزي تعني حتى في عرف العامة عندنا
القسوة والغلظة،
القسوة والغلظة والشدة والتجرد من الدين والرحمة. نعم، هذه معنى كلمة درزي. أو
طيب بالمناسبة دكتور، يعني الدروز يعني أين قطنوا، يعني كيف كان يعني بداية أو كيف كانت بداية الدروز في بداية عصرها أو في أول
يعني في البدايات الأولى عندما تكلم هؤلاء الناس في قضية تأليه الحاكم بأمر الله، تأليه الحاكم بأمر الله. تأليه الحاكم، كان الحاكم حوله جماعة من المجوس لأنه لن يحميه من المصريين حينما يسب الصحابة رضوان الله عليهم أو يرتكب من القبائح والفواحش ما فعل، ما ارتكب، لم يكن هناك من يحميه إلا جماعة من المجوس، وحتى الجنود الذين كانوا معه كانوا من المجوس الذين يحمونه من الناس. هذا الحاكم أقنعه الناس بأن يدعي الألوهية. جاء في سنة 405 هجرية رجل اسمه حمزة الزوزني. حمزة الزوزني هذا كان رجلا يعني سيء الخلق سيء الدين، لكنه خبيث الطوية جدا. فجلس وجاء حمزة الزوزني يسمونه الداعي الأول، الداعي الأول لألوهية الحاكم. حمزة جاء باثنين ليساعداه في عملية الدعوة ويسانداه في عملية إعلان تأليه الحاكم. جاء بمحمد بن نشتكين الدرزي وجاء برجل اسمه الفرغاني، الاثنين جاء بهما لكي يكون ذراعيه في عملية الدعوة. واتفق حمزة مع محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي على أن إعلان ألوهية الحاكم سيكون سنة 408 سنة 408 ويرتبوا لها الأمور. وكان هذا سنة 406. أراد الدرزي أو الدرزي محمد بن مشتاكين الدرزي أراد أن يقتنص الأمر لنفسه، فأسرع سنة 407 ومتفقين على أن يعلناها معا في 408، فذهب محمد بن إسماعيل أخذ الفرغاني وأخذ مجموعة معه وذهبوا إلى الأزهر الشريف وفيه العلماء وطلاب العلم وكذا إلى آخره، وقد كتب كتابا وسلمه لرئيس لإمام المسجد في ذلك الوقت. فعندما قرأه ثار عليه ثورة شديدة وأخبر الناس، فقام الناس هبوا لكي يقتلوه، ففر منهم وترك لهم جنوده قتلوهم وقطعوا، وفر هذا محمد بن إسماعيل الدرزي. حمزة نقم عليه لأنه غدر اقتنص به. غدر به واقتنص الأمر قبله. محمد بن إسماعيل الدرزي خشي من حمزة ففر، لكن حمزة سلط عليه من قتله وخل الأمر. أما الفرغاني فكان يمشي في 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 في, في الطريق، وضاق المسلمون بهذه الدعوة وبهذا الكلام، وهم يعرفون الفرغاني أنه من الدعاة إلى هذه الجريمة، فيمشي في وسط الحراسة، قفز على حصانه من الخلف مصري وركب الحصان من الخلف وذبح وقطعه طبعا الجند، لكن كان قد ذبح الفرغاني. هؤلاء الناس الذين ادعوا هذه الدعوة، ظلت هذه الدعوة تنتشر نوعا ما في مصر، ما انتشرت أبدا، لكن أي لكن الدعاء حمزة وجد أن هذه الدعوة ليست لها أرض خصبة في مصر إطلاقا. ماذا يفعل؟ أرسل الدعاة إلى الشام، إلى الشام ولبنان وسوريا. طبعا ما كانش هناك لبنان وهناك سوريا وفلسطين وكذا، وإنما كانت تسمى هذه كلها بلاد تسمى الشام. أرسل إلى هناك ليدعو للحاكم. أما الحاكم نفسه، نريد أن ننتهي من إذا سمحت لي.
تفضل.
أي نهاية الحاكم.
لا، قبل نهاية الحاكم.
تفضل.
كان للدروز اسما آخر يحبونه ويفضلونه عن كلمة الدروز، نظرا لسوء سمعة هذه الكلمة التي لهم منها نصيب. فما هو الاسم الذي كانوا يحبونه ويروجون له ظلما وزورا وبهتانا؟
نعم، الدروز هذا ليس كان لهم، هم الآن فعلا هم الآن يستمسكون بهذه التسمية.
نعم.
الموحدون.
نعم.
يطلقون على أنفسهم الموحدون.
الموحدون. نعم.
أو يطلقون على أنفسهم أهل التوحيد.
نعم.
أهل التوحيد، أهل التوحيد الدروز.
نعم.
أو الموحدون الدروز. نعم. هذه نسبة إلى ماذا؟ ما يقولون أهل التوحيد يريدون أن يعرضوا بالمسلمين
أن نحن مشركين،
أننا لسنا موحدين.
نعم.
وإنما هم فقط أهل التوحيد. لماذا؟ لأنهم موحدون بالحاكم ربهم وإلههم، ونحن نشرك مع الحاكم أو لا نعبد الحاكم، فنحن مشركون عندهم.
نعم.
وهناك رجل اسمه توفيق الطويل أو عارف تامر أو هؤلاء جميعا يكتبون عن الدروز، وهم أيضا هؤلاء دروز أو نصيريون يكتبون عن كلما كتبوا شيئا لابد أن يذكروا كلمة التوحيد. الموحدون الدروز أو أهل التوحيد الدروز أو الدروز أهل التوحيد أو الدروز الموحدون، لازم كلمة التوحيد دي مذكورة عندهم باستمرار.
الآن فضلتك يمثلهم في لبنان عائلة الأطرش وعائلة جنبلاط.
نعم،
مش كده؟
نعم، يعني كل الناس الذين يهتمون،
يعني بدأت بسلطان باشا الأطرش والأمير شكيب.
سلطان باشا شكيب الأطرش أرسلان. كان كبير الجبل. كان كبير الجبل، وهم في لبنان يسكن جبل اسمه جبل الدروز.
أيوة.
وكان الأمير الجبل سلطان باشا الأطرش، وكان ابنه أو من أحفاده فريد
الأطرش. نعم، الذي كان درزيا. نعم، وليد جنبلاط اللي هو المعاصر. نعم. الآن
فهؤلاء فريد الأطرش عندما مات هنا، عندما مسكوا الباسبور بتاعه وجدوا ان في الديانة درزي ليس مسلما، انما كلمة درزي، جاء فريد الأطرش، وجاءت أخته أيضا، وهكذا إلى آخره. فهؤلاء كانوا من حكام الدروز، وكانوا من الذين يرجع إليهم في شؤون الدروز.
طيب نعود فضلتك، كيف هلك الحاكم بأمر الله؟
الحاكم بأمر الله، أنا يا أخي صعب جدا أقول بأمر الله،
بأمر
لأن هذه
إلهي
الأفعال. نعم
نعم،
الحاكم بأمر إلهي أو الحاكم بأمر الشيطان.
نعم.
عليه لعنة الله. الحاكم كان يريد أن يقنع الناس بأنه يتلقى الوحي، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلقى الوحي كان يذهب فيتحنث في غار حراء.
نعم.
فهو يريد أن يكون له غار يتحنث فيه ويفعل كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من سيرته دائما، وثم يقرأ أيضا عندما كان يقرأ عن المسيح أن المسيح كان بيركب حمار ومش عارف فيه وحاجات زي كده، فكان له حمار يركبه كل ليلة أو في أكثر الليالي يركب الحمار ويذهب ليتلقى الوحي. أين؟ في جبل المقطع، جبل المقطع من جبل الدراسة اللي موجود في الدراسة الوقت، يذهب ويركب الحمار ويمشي بمفرده، يمشي بمفرده ويمشي كده ويلبس عباية ثقيلة وما أدري إيه، لأن من الأشياء التي نشير إليها أيضا من جنونه أنه جلس 3 سنوات بثوب واحد حتى تعفن جسده وكانت رائحته لا تطاق، وكان يجلس بالليل والنهار والشمس طالعة يقفل الأبواب والنوافذ وكذا ويضيء المصباح أمامه ويجلس أمامه هذا. ولذلك أنا أرجح، لا أقول كما قالت نتغري بردي في النجوم الزاهرة، وإنما أقول كما قال المقريزي في خططه، أن هذه التصرفات منه
جنون،
ما كانت خطة ولا كانت كذا، كان مجنونا، لأن واحد يجلس بدون اغتسال وكذا وكذا وبدون أن يمس الماء جلده سنتين وقافل عليه وقاعد قدامه البتاعة دي ما يخرج عملية، يعني لا لا لا، وكيف يكون حاكما لبلد أو لهذه الإمبراطورية كلها؟ فهذا الحاكم كان له أخت اسمها ست الملك. ست الملك، لاحظ أن ست دي مصرية، يعني هي لغة عربية، لكن نعم اسمها ست الملك أخته. وكانت امرأة فاجرة، كان لا أدري ماذا فعلت بزوجها، لكنها كانت مختصة بقصرها وكانت تنتقي من الرجال من تشاء ويدخلون عليها. وكان الحاكم حينما يختلف معها كان يأتي بها ويعيرها بأنها زانية وأنها بيفعل بها كذا، وهو لا يستحي من نطق الألفاظ القبيحة، ويعيرها بأنها كل يوم معها رجلين ومعها مثل هذا الكلام. وفي مرة من المرات توعدها،
هددها
بأنه سيقتلها.
نعم.
لأنه سيقتلها. فهذه المرأة أرادت أن تقتله قبل أن يقتلها، أو كالمثل العام عندنا تتغدى به قبل ما يتعشى به. جاي فأعدت عبدين كبيرين قويين، ثم أعطتهما سيفين كبيرين وذهب فانتظراه عند جبل المقطم أو جبل الدراسة، في المكان الذي يذهب ليتحنث فيه ويتلقى فيه الوحي، انتظره هناك. عد يوم، تاني يوم ركب حمار وتاني رايح، لم يجدوا لا الحمار ولم يجدوا الأحمر منه اللي ركب عليه، ما أمسك به العبدان فأنزلاه من على الحمار وقطع رجليه ويديه وعنقه ونصفه وقطعوه قطعا ووضعوه في أجولة.
لا.
ثم حملوه وجاءوا به إلى ست الملك. ست الملك، شوف الفجور يصل إلى ماذا، حفرت له، كانت قد أعدت قبره تحت كرسيها، تحت مجلسها التي تجلس فيه، وحينما جاءوا به وضعته، ثم وضعت فوقه جيرا حيا لكي يأكله ووضعت فوقه وسدت وسوت المسألة وجلست فوق أخيه.
يعني ديت وصفة نسائية حضرتك للي عايزة تيجي
تتجوزها؟ لا يعني ناقصين، ما احنا عندنا أكياس البلاستيك مشهورة.
موضوع الجير ده جديد.
نعم بارك الله فيك. فانتهى بهذا، صار الناس يبحثون عن الحاكم لم يعد. ذهبوا فوجدوا هناك الحمار مطلوق في الجبل يأكل ويسعى هناك. وجدوا جبته، يعني الإمام الشيخ المؤرخ المقريزي يؤكد أنهم وجدوا جبته مقطعة عند أحد العبدين اللذين فعل ذلك. فلما ضغط عليه أقر بما فعله هو وزميله بهذه الطريقة.
طيب
هذا الحاكم بأمر الله عليه من الله ما يستحق.
فضلتك يعني في سؤال يعني ندخل به لواقعنا. يعني حينما نرى أن هذا السفيه الذي العقل الذي هو أحمر من حماره كما تفضلت يجلس ويحكم أكثر من 25 سنة، شيء صعب على مصر إن مصر تستحمل، يعني وكأنه مكتوب عليها، أو وكأنه مش هقول مكتوب عليها، إحنا اللي وضعنا كده للأسف نستمر حكامنا السفهاء الذين لا عقل لهم أو ما يرزق. 25 سنة إنسان يحرم الرخية ويحرم الجرجير ويحرم لبس النعال للمرأة وتخرج، ويحرم الصلاة وبعدين يبيعها، ويحرم الصوم وبعدين يبيعها.
أخطر من هذا، كيف حكم شعبا في بلد يمتد من
المغرب العربي
من نهاية المغرب العربي إلى اليمن، معه مصر والشام وكذا، كل هذه المنطقة، هذه الإمبراطورية الضخمة جدا، كيف يأمرهم جميعا بأن يناموا نهارا ويعملوا ليلا
ويمتثلون. فاستخف قومه فأطاعوه. طيب فضلتك برضو الدروز، يعني حتى نتكلم عن الواقع ونثبت سلوكهم مع أهل السنة أو مع الإسلاميين المسلمين عامة. في حرب 48 كان لهم دور مع اليهود ضد المسلمين، وإلى الآن
حضرتك الدروز يعني كما هو واضح لك وللمشاهدين جميعا عقيدتهم، والدروز يعتقدون أن إلههم وربهم هو الحاكم بأمر الله، ويأخذون بعض آيات القرآن الكريم ويطلقونها على الحاكم بأمر الله، وبالذات سورة الإخلاص. يقولون عن الحاكم: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة الكريمة، ويزعمون أنها نزلت في الحاكم أو هي في الحاكم. هؤلاء الناس عاشوا مع الدروز، مع تحت سلطان الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله بدأ سلطانه، بدأ حكمه بهذه القسوة الشديدة، وجعل لنفسه من المجوس التابعين له أعداء الله ورسوله والمسلمين، جعل لهم، انتقى منهم أمراء الأمراء على بلاد المغرب جميعا مجوس من جهة الحاكم بأمر الله، وأتباعهم هناك وجنودهم هناك أيضا مجوس، الأمراء في اليمن أمير اليمن، والأمراء في الشام وفي غيرها كلهم مجوس، وكلهم يأتمرون بأمره ويعتقدون أنه يقول للشيء كن فيكون. وهؤلاء إما أن تكون عقيدتهم فيه اعتقادا كاملا، وإما أن يكونوا يعرفون كذبه ولكنهم يستمرئون هذه الصورة
من أجل مصالح الدنيوية.
من أجل المصالح الدنيوية. يهمنا هنا حتى لا تنتهي
الحرب، يعني ما زال الحقد من منذ الحاكم
هؤلاء المجوس. يعني أنا ليس عجيبا عندي أن يأتي ناس فيقولون الإسلام غير صحيح، أو يقولون إنهم كفر. جيد، لا بأس، فالذي يقر بأنه كافر لا بأس عليه من دين، لا على دين الله منه إطلاقا، ولا على الإسلام ولا على المسلمين، لأن ما دمت قد عرفته فقد اتخذت احتياطي ضده، قد عرفته. نعم، لكن المشكلة في ذلك المنافق الذي يأتي ليقول لك إنه مسلم وهو أعدى أعداء الإسلام ويحاول هدم الإسلام. المجوس تلاحظ يا أخي الكريم والمشاهدون الكرام يلاحظون أنه ما من نحلة باطلة جاءت وادعى أصحابها أنهم رغم هذه النحل الباطلة أنهم مسلمون، كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وليست مسلمة من المجوس، من فارس، الشيعة من فارس. وانظر ابحث لي كده عن بلد من البلاد العربية الإسلامية التي دخلت، وإنما طهران والعراق، الفارس، وبدايتها في فارس وإن شاء الله تكون نهايتها في فارس بإذن الله سبحانه وتعالى. النصيريون من هناك، الدروز من هناك، تعال ابحث في العصر الحديث، البابية في فارس، القديانية من الهند، البهائية من فارس. يعني كل البلاء الذي جاء إلى هذا الدين إنما هو من أهل فارس. والمشكلة عندهم أنهم حتى اليوم يحاولون الأخذ بثأرهم من المسلمين الذين فتحوا بلادهم على عهد عمر بن الخطاب. طب أنا مالي وما
حسبي الله يريدون إلا للإسلام وللخير لهم
ولم يجبر واحدا على أن يعتنق دين الله عز وجل إطلاقا. هناك من يقول لك ضاقوا لأنهم كانوا يدفعون الجزية، هم يدفعون الجزية، الجزية التي يدفعها أهل الذمة للمسلمين في بلد الإسلام إنما يدفعونها حماية لهم ونصرة لهم، لأن الإسلام يمنعك أن تأخذ من أهل الذمة جيشا تحارب به. فالجيش الجيوش الذي تحارب وتدافع عن الإسلام في بلد الإسلام إنما هم من المسلمين وليسوا من أهل الذمة. فأبناؤنا المسلمون وأبناء المسلمين في أيام عمر وفي غير عمر في دائما على الثغور يحاربون ويجاهدون، وأهل الذمة جالسون سعداء يبيعون ويتاجرون. فالذم الشيء الذي يدفعونه هذا لحمايته.
تأكيد لكلام فضلتك، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، يعني ما يدفعوش جزية ونأخذها منهم،
ما يدفعوش
جزية، فإنهم مرتدون عن دين الله عز وجل، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. وقال أبو حامد الغزالي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. هذه يعني نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن عقائدهم ثم بعد ذلك عقيدتهم في الحدود. ولكن هنا في قناة الحكمة فضيلة الدكتور، يعني أنشئت رابطة لعلماء السنة الذين يبايعون أو يباركون ترشيح فضيلة الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل، وأنا أعلم أن لفضيلتك كلمة تريد أن تقولها.
يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حازم ابن الشيخ صلاح أبو اسماعيل هذا خير من خير، والشيخ حازم يمثل الإسلام الصحيح. أنا أقول هذا لا رياء للشيخ حازم ولا دعوة له للناس أن ينتخبوه، ولكني فقط أنت سألتني وأنا محاسب بين يدي الله عز وجل، أعلم أني محاسب بين يدي الله عز وجل على أي كلمة أقولها في هذا، لأن الذي يأخذ برأيي ولم أكن مخلصا فيه فأنا مسؤول عن ضلال نفسي وضلاله أيضا عياذا بالله، إن شاء الله لا يكون ذلك. حازم أبو إسماعيل له علي يد قديمة جدا منذ 30 عاما تقريبا، عندما كان هنالك النقابة المحامين كانت تقيم مؤتمرا يسمونه مؤتمر الحرية في جمصة، وهو إذا كان سمعني أو يسمعني الآن أو سيسمعني بعد ذلك سيعرف هذا. وكان حازم صلاح أبو إسماعيل كان جالسا في اليوم الذي سألقي فيه كلمتي، وحينما قمت وقام بعض الشيوعيين لكي ينازعونني ولكي يثيرونني حتى لا أستطيع أن أتكلم، جلس حازم بن أبي إسماعيل وسمح لعدد كبير من الإخوة الأفاضل لأني هاجمت الشيوعيين بحدة وبقسوة شديدة جدا. ولما قال لي هذه قسوة شديدة قلت له ما هؤلاء أشباه أكثر شبها بأن تدخل بيت الكنيف أو كذا فيتقافز حول نعلك صرصار خرج من بيت القذر إلى آخره. فحازم أبو إسماعيل أكرمني وساندني ومنذ ذلك اليوم والله وأن أحفظ له هذه اليد. هذه يد لا أقول قد يقول قائل إذن أنت تدعو له لشيء خاص بنفسك. أنا الآن لا أدعو له لهذا.
فضلتك بتبرز
لكن فقط لن فقط أنا أريد أن أقول للناس أني أعرفه منذ عهد بعيد. لكن حازم أبو إسماعيل أنا أراه. وكذلك كنت في الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وأظن أننا جميعا وأنا أدعو الناس إلى أن ينتخبوا هذا الرجل. والقضية التي لا يعرفها الناس يعني أنا أقول لماذا الشيخ حازم لعله من طلاب الكراسي ولعله يريد أن يترأس على الدولة وكذا إلى آخره. لكن يا أخي الكريم أن أقول هذه الكلمة وأريد بها حازما وأريد بها واحدا آخر لأمر آخر أيضا أن المسلم إذا تعينت فيه مصلحة الأمة فيه هو أصبح تقدمه للقيام بهذه المصلحة فرض عين. أنا أقول هذا لحازم وغير حازم. إذا تعينت المصلحة للأمة في شخص بعينه فقد أصبح قيامه بهذه المصلحة فرض عين وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. ما يجيش واحد يقول لي ده التقدم فرض كفاية. فرض كفاية إذا ساحت المصلحة بين الجميع ولم تتعين في واحد. إذا تعينت أصبحت فرض عين. وليحذر من يجد في نفسه الشيخ حازم وليحذر من تأخذه العزة بالإثم ويقول أنا مريح نفسي وبلا دوشة وإنه وجع الدماغ. لا ليس ما وجع الدماغ. أنت عليك مسؤولية تفعلها. والقاعدة الشرعية يا أخي الكريم معلش الأخ أنا عارف أن الأخ بيقول لك خلص واخد بقى الأخ الكريم
تفضل.
القاعدة الشرعية تقول حيث تكون المصلحة فثم شرع الله. حيث تكون المصلحة فثم شرع الله. فإذا كانت المصلحة في حازم فثم شرع الله في أن تنتخبه. بارك الله
ربنا يبارك فيك وينفع بيكم ونشكر لك على وقتك وجهدك وعلمك.
أكرمك.
نشكر لكم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مناجاة. يا من لوجهه عنت الوجوه ضيد وجهي بالنظر إليك واملأ قلبي من المحبة لك وأجرني من ذل التوبيخ غدا عندك فقد آن لي الحياء منك وحان لي الرجوع عن الإعراض عنك لولا حلمك لم يسعني أجل ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملي. لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي. إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما وابدل بذنبي ثواب الخائف الوجل. إليك قطع العابدون دجى الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين وأن تلحقني بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم يا رحمة.